بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أهلا وسهلا ومرحبا بكم مع حلقة جديدة من برنامجكم اليومي المناهي الشرعية. في الحقيقة المناهي الشرعية كثيرة، ويعني حتى أن واحد قال لي ما خلصنا من المناهي، فالأوامر أكثر من المناهي. الحقيقة هو ليس المقصود الإطالة بقدر ما هو المقصود أن نفيد الناس، والمناهي كثيرة بسبب أن إحنا معلوماتنا فيها قليلة أصلا، نظرا لأن الناس أصلا ما كانوا يقرؤون في باب المناهي الشرعية عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك الناس يعتقدون أن هذه المناهي كثيرة، وفي الحقيقة هي ليست كثيرة وإنما هي جزء من العلم الشرعي. من المناهي الشرعية يمكن في الحلقات الماضية كنا تكلمنا في الدعاء، وأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التعدي في الدعاء وهي آخر حلقة. اليوم كذلك في باب المناهي الشرعية نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن شرود القلب في الدعاء، والسبب أنك أنت يعني لما تدعو الله سبحانه وتعالى المفترض يكون قلبك حاضر. وأنا يمكن ضربت مثال في الحلقة الماضية، قلت هب أنك أنت أو تصور أنك أنت إذا تكلم وزير ولا تكلم مسؤول وأنت عينك تزغل اليمين وشمال، هو ما رح يقبل منك ما دام أنك أنت تتكلم معه ولا تركز. فلذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أن يلهو الإنسان في الدعاء، وقال إن الله لا يستجيب من قلب عبد غافل له. وهذا مو بس الدعاء اللي هو الدعاء العادي، لأن حتى كذلك في الصلاة، لأن الصلاة كذلك هي دعاء، فالإنسان إذا صلى وهو غير خاشع في صلاته، أو أن الإنسان قلبه غير حاضر في صلاته، الإنسان بعد ذلك لن ينال من الأجر في هذه الصلاة إلا ما حضر فيه قلبه، كما قال صلى الله عليه وسلم: الرجل يصلي وليس له من صلاته إلا الربع، الرجل يصلي ليس له من صلاته إلا الثلث، الرجل يصلي وليس له من صلاته إلا ما عقل. هذا عموما شيء كله قلناه في الحلقات الماضية، أنا ذكرته بس الآن من باب حتى يعني المقصود أن نربط الكلام بعضه ببعض فيما يتعلق بالدعاء. من المناهي الشرعية في باب الدعاء النهي عن السجع في الدعاء، والمقصود يعني نقصد بالسجع في ذلك في الدعاء هو الكلام المقفى، خاصة إذا كان مقفى وبدون وزن متكلف فيه، فهذا ينافي ما نسميه نحن بالضراعة والذلة والمسكنة، وهذا لا يتناسب مع الخشوع والخضوع، وهذا الكلام يشاكل كلام الكهنة. فالكلمات المتوازية التي لا يتكلف الإنسان بها إذا جرت على لسان الإنسان سليقة وفطرة فلا إشكال في ذلك. ففي الأدعية المأثورة الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك شيء كثير، لكن إذا كان إنسان يتكلف في دعائه ويحاول قدر المستطاع أن يسجع الكلمات بعضها ببعض، ويكون همه كل همه في الدعاء أن تكون كلماته مترادفة، فهذا مما ينهى عنه في الدعاء. ذلك إحنا نركز حتى في قضية رمضان، الأصل أن الناس تدعو بقلب خاشع، يعني صار الناس يروحون وراء اللي يدعو يبتشيهم ويخليهم يبتشون ولا يتأثرون حتى في كلام الله في القرآن، يعني الله سبحانه وتعالى الإمام يقرأ عليهم القرآن ويتلو كتاب الله عز وجل، ما يبكون منكم ما يتأثرون، لكن يتأثرون في الدعاء. فإذا تعمد الإنسان أو قصد الإنسان السجع في الدعاء فإن هو الذي فيه المؤاخذة، كما جاء عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال ابن عباس قال: حدث الناس كل جمعة مرة، فإن أبيت فمرتين، فإن أكثرت فثلاث مرات، ولا تمل الناس هذا القرآن، لألفينك تأتي القوم وهم في حديث من حديثهم فتقص عليهم فتقطع حديثهم فتملهم، ولكن أنصت، فإذا أمروك فحدثهم وهم يشتهونه، فانظر السجع من الدعاء فاجتنبه، فإني عهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه لا يفعلون إلا ذلك الاجتناب. والحديث البخاري، يعني أدركت النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه أنهم يتجنبون السجع في الدعاء. فهذا يعني من المناهي الشرعية في باب الدعاء أن الإنسان ينهى عن السجع في الدعاء. كذلك من المناهي الشرعية وهو يعني يتعلق بلسان الإنسان النهي عن كثرة الكلام. وأنا والله أكثر من حلقة وركز أكثر من مرة، يعني مو بالبرنامج هذا، حتى البرنامج اللي قبله بدأناه وهو المناهي اللفظية ركزنا على مسألة اللسان، قلنا يا جماعة هذا اللسان هو الذي يولد الناس جهنم، هذا اللسان أكثر ما يدخل الناس النار بسببين، إما بلسانه أو بفرجه. النبي صلى الله عليه وسلم قال: من يضمن لي ما بين فكيه وما بين فخذيه أضمن له الجنة. والنبي صلى الله عليه وسلم لما جاء رجل قال: أوصني، قال: أمسك عليك لسانك وليسعك بيتك وابكي على خطيئتك. فالنبي صلى الله عليه وسلم كثير ما يؤكد على اللسان، والله سبحانه وتعالى قال: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. فلذلك يزجر الإنسان وينهى الإنسان عن كثرة الكلام، لأن كثرة الكلام مزلقة تسقطك وتزلقك، هذه كثرة الكلام، كما قالوا: فكم ندمت على ما كنت قلت به وما ندمت على ما لم أكن أقل. جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن العبد ليتكلم بالكلمة ما يتبين فيها يزل بها في النار أبعد مما بين المشرق والمغرب. وعن أبي هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن العبد ليتكلم بالكلمة من رضوان الله لا يلقي لها بالا يرفعه الله بها درجات، وإن العبد ليتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا يهوي بها في جهنم. فلينتبه الإنسان إلى كلماته التي يقولها بقصد أو بغير قصد، سواء كان نكتة ولا ضحكة ولا استهزاء بالآخرين ولا أي كلمة يقولها الإنسان، فإن كلامك محسوب عليك، ملائكة تسجل عليك هذا الكلام الذي قلته. لا، مو بس سجل عليك، بل صوتك ونبرات صوتك مسجلة عليك، بل الواقع الذي عشت فيه كله مصور عليك، كما قال الله تعالى: إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون. فكل أعمالنا مكتوبة عند الله سبحانه وتعالى، مصورة مسجلة على الإنسان، فليتنبه الإنسان. وقد قال الله تعالى: لا يحب الله الجهر بالسوء من القول. فالله لا يحب أن يسمع منك الكلام البذيء، ولا يحب أن يراك على موضع في موضع سيء، ولا يحب الله سبحانه وتعالى أن يسمع من عباده المؤمنين ألفاظا نابية. ولذا جاء عن بلال بن الحارث المزني رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الرجل ليتكلم بالكلمة من رضوان الله تعالى ما كان يظن أن تبلغ ما بلغت، يكتب الله له بها رضوانه إلى يوم يلقاه. وإن الرجل ليتكلم بالكلمة من سخط الله ما كان يظن أن تبلغ ما بلغت، يكتب الله له بها سخطه إلى يوم القيامة. وهذا صحيح، ترى الإنسان أحيانا يتصرف تصرف، هذا التصرف كما أنه ينال بهذا التصرف إعجاب الناس، كذلك قد تتصرف تصرف حسن تنال بذلك رضا الله، يكتب الله لك الرضا والهداية إلى أن تلقى الله. وقد تتصرف تصرف أنت من التصرفات اللي كما أنه يزعج الآخرين، يمكن تسوي شيء يغضب الله فيكتب الله تعالى عليك السخط والغضب إلى يوم القيامة. فذلك يتجنب الإنسان كل ما يغضب الله من الكلمات والأفعال، ويسعى عن كل ما يرضي الله من الكلمات والأفعال. وجاء عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى يرضى لكم ثلاثا ويكره لكم ثلاثا، فيرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، ويكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. وجاء عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله تعالى حرم عليكم عقوق الأمهات ومنعا وهات ووأد البنات، وكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. والله العظيم نصيحة غالية أقدمها لكل الأخوة ممن يعلو منبر برلماني، ولا كان عنده ديوان، ولا كان عنده مجلس، ولا كان إنسان يتكلم كثير. أنصح كل أخ أن يحافظ على كلماته، فكلماتك محسوبة، كلماتك محسوبة، إن اللسان صغير جرمه وله جرم كبير كما قد قيل في المثل. لازم تحفظ لسانك، لا تكن ثرثارة في كل ناد تخطبه. حاول قدر المستطاع تضع على لسانك زمام تزم هذا اللسان، فكل كلمة قبل لا تطلقها تقول: والله هذه الكلمة نافعة ولا مو نافعة، لا ليش تكلم، خلاص خلاص اسكت أحسن. وهكذا كان الصحابة رضي الله عنهم في مجالس كثيرة يسألون ويتكلم الناس فلا يتكلمون، كأنما ألجموا رضي الله عنهم وكانوا يخافون. ففي هذه الأحاديث زجر شديد عن كثرة الكلام في غير أبواب الخير، مما يفضي إلى قيل وقال الذي يستلزم كثرة السقط الذي يوجب السخط من الله تعالى. لذا ينبغي على المؤمن أن يحفظ منطقه ويكف عنه لسانه، لأن حصائد الألسن تكب الناس على وجوههم في جهنم. وإذ لم يتبين المرء من حسن الكلمة من شرها ينبغي عليه أن يمسك عنها، وينبغي لمن أراد أن يتكلم أن يتدبر ما يقول قبل أن ينطق، فإن ظهر فيه خير تكلم وإلا أمسك. وهذا من المناهي الشرعية، على الإنسان ينهى عن أن يطلق لسانه. من المناهي الشرعية كذلك محقرات الذنوب. محقرات الذنوب يعني الذنوب الصغار اللي ما تشوف أنت في العين شيء، مرة تغتاب فلان، مرة تنم في فلان، مرة تحش في فلان، مرة تتكلم بفلان، هذه أنت تراها لا شيء في عينك، مرة تشوف لك لقطة، مرة تشوف لك منظر، مرة تشوف لك كذا، هذه أنت تشوفها لا شيء في عينك، مرة تنام عن صلاة الفجر، مرة تنام عن صلاة العصر، أنت لا شيء في عينك، مرة تعاند أمك الوالدة شوية وتهاوشها وتكلم بصوت عالي، مرة ترد على أبوك بصوت عالي، مرة تغتاب فلان، وهكذا. هذه محقرات الذنوب، يعني مما لا تراها شيء في نفسك، وهذه المحقرات اعتبرها، هذه يعني اعتبرها احنا نقول طوبة تبني فيها، أو حجر، حجر مع حجر، حجر مع حجر، طابوقة مع طابوقة، يصير لك بنيان. هذه محقرات الذنوب يركب بعضها فوق بعض حتى تكون كالجبال فتهوي بك في جهنم. فلذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن محقرات الذنوب، أن يحتقر الإنسان هذه الذنوب. فجاء عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إياكم ومحقرات الذنوب، كقوم نزلوا في بطن واد فجاء ذا بعود وجاء ذا بعود حتى أنضجوا خبزتهم، وإن محقرات الذنوب متى يؤخذ بها صاحبه تهلكه. هذه المحقرات اللي تشوفها أنت قليلة، اللي تشوفها ما في شيء، اللي تقول عادي عادي ما يخالف كل واحد، الله غفور رحيم، ايش دعوة ما قلنا شيء، هذه اللي تشوفها أنت ايش دعوة ما قلنا شيء، مكتوبة عليك محاسب عليها. اليوم نايم عن الصلاة وباكر نايم عن الصلاة، اليوم تقازل وعقب باكر نفس الشيء، اليوم تسب أمك أو تتكلم في الناس أو ترد عليها ولسانك طويل عليها، وأنت مستمر في محقرات الذنوب اللي أنت شايفها عادي وشايفها ماكو شيء وشايفها كل واحد وشايفها إن الله غفور رحيم. إياكم ومحقرات الذنوب، فإنه إذا أخذك الله بمحقرات الذنوب فإنها ستهلكك. والحديث صحيح أخرجه الإمام أحمد والطبراني والبيهقي في شعب الإيمان والبغوي في شرح السنة. وجاء عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الشيطان قد أيس أن يعبد بأرضكم هذه، لكنه رضي منكم بما تحقرون. يعني الشيطان رضي أن يحطون له صنم فيعبد من دون الله، لكن رضي الشيطان بماذا؟ رضي الشيطان بأن يأتي معكم أو يدلكم على الذنوب اللي أنتم تشوفونها ماكو شيء، لكن هي في حقيقتها ذنوب، ويركب بعضها بعضا حتى تهلك الإنسان. أعطيكم مثال، كم من إنسان يتورع من الزنا مثلا، يقول لك لا الزنا أعوذ بالله، شرب الخمر يقول أعوذ بالله أنا عمري ما شربت ولن أشرب الخمر، شرب الخمر، الزنا، أكل الربا، ظلم الناس، هذه أشياء كثيرة هو يتورع عنها، لكنه في المقابل قابل الذنوب الكبيرة هذه عنده من الذنوب التي يمارسها يوميا وهو يشعر أو لا يشعر، في قلب حقد، في قلب غل على الناس، في قلب حسد، هذا ذنب داخلي، هذه أعمال قلوب أصعب من أعمال الجوارح. عنده عادي يغتاب الناس، عنده عادي يستهزف الخلق، عنده عادي يحتقر البشر، عنده تكبر على الحق وعدم قبول الحق. طيب هو الآن يتورع عن جانب وأكل لحوم الناس في جانب آخر، هذه محقرات الذنوب، هو يشوفها عادي ماكو شيء، الحمد لله احنا مصلين مسمين صايمين حاجين متقين، هذا ظاهر هو يشوف نفسه، كما يقول ابن القيم يقول: فيعد على الله حسناته وينسى سيئاته، وقاعد يحسب على الله حسناته لكن قاعد ينسى سيئاته التي يفعلها في حق ربه سبحانه وتعالى. حتى قال لي واحد من الأخوة قال: والله يا شيخ أنا تعجبت معي زوجتي لما اعتمرنا وحافظة لكتاب الله، يقول وهي حافظة لكتاب الله، شوف شوف كيف الشيطان يدخل عليك، هذه ما يمكن تعبد الشيطان، تحط له صنم يعبد الشيطان، أنا حافظة لكتاب الله. يقول فلما طوفنا مر عندنا أناس فبدأوا يدعون دعاء جماعي فأخطأوا في الدعاء، يعني كلمات الناس تغلط فيها، بدل لا يقول ربي اغفر لي ذنبي قال ربي اغفر لي ذنبي مثلا، واللهم اجعله حجا مقبولا وهو قاعد في العمرة. عندهم الناس تقرأ خطأ وأحيانا تخطئ في الإعراب وأحيانا تخطئ في الكلمات. يقول ظلت زوجتي طول الطواف وهي تستهزئ بهم وتضحك عليهم. طيب أنا بالله عليكم أنا أي قرآن هذه حافظة؟ بالله عليكم هذا أي عمرة معتمرة هي؟ بالله عليكم هذه أي عبادة إحنا قاعد نمشي فيها من عبادة مسافر الإنسان ومتقصد إلى بيت الله؟ هب أن الإنسان اللي أمامك هذا أخطأ نعم، وهب أنه غلط نعم، لكن هذا لا يستلزم انك انت تستهزئ فيه، لعل هذا اقرب عند الله واتقى عند الله من ألف واحد مثلك انت. والنبي صلى الله عليه وسلم لما مر عليه رجل فالناس اثنوا عليه خيرا، ومر عليه رجل اخر فذكروا ان رجل مسكين وفقير، قال ان رجل مثل هذا اثقل في الميزان من ألف رجل من مثل هذا. عبد الله بن مسعود لما صعد على شجره بدا ساقه، وكان ساقه نحيف وضعيف مثل عود، فضحك عليه الصحابه فقال: لساقي عبد الله بن مسعود أو لساقي ابن أم عبد، وهو عبد الله بن مسعود أثقل في الميزان من أحد. ما يدرك هذا الإنسان اللي أنت مو شايفه في عينك شيء أن يكون له من المكانة العالية عند الله عز وجل. ذلك من المناهي الشرعية، ينهى الإنسان عن محقرات الذنوب، فإنها إذا كثرت صارت كبارا فأهلكت العبد، وكلما استعظم العبد الذنب صغر عند الله، لأن استعظامه يصدر من نفور القلب عنه وكراهيته له، وذلك النفور يمنع من شدة تأثره به، واستصغاره يصدر عن الإلف به، وذلك يوجب الأثر في القلب، والقلب المطلوب تنويره بالطاعات والمحذور تسويده بالسيئات. قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: إن المؤمن يرى ذنوبه كأنه قاعد تحت جبل يخاف أن يقع عليه. اللي يسوي ذنب المؤمن يحس أن الذنب هذا كأنه جبل فوق راسه بيطيح عليه. وإن الفاجر يرى ذنوبه كذباب مر على أنفه، وفي رواية فقال هكذا، يعني هش الذباب. الفاسق يرى أي ذنب يفعل يشوف أنه ماكو شيء، عادي مثل ذبانة مرت عليه وانتهت. فهذا الذنب، احتقار الذنوب دليل ضعف الإيمان، وتضخيم الذنب في نفس الإنسان دليل قوة الإيمان. فاحتقار الذنب واستصغاره يحول بين العبد والتوبة، وهي واجب على الفور من الكبائر والصغائر. واحتقار الذنوب من كيد الشيطان للإنسان حتى تجتمع عليه الذنوب فلا يستطيع منها فكاكا، فيقع في أسره ليسوقه إلى جهنم عياذا بالله. ذلك على الإنسان أن يتجنب احتقار الذنوب. كل ذنب تفعله فانظر إلى من عصيت ولا تنظر إلى صغر المعصية. نعم هذه معصية صغيرة، أنت تشوف ما فيه شيء، غيبة، نميمة، كلام عادي، لكن انظر إلى من عصيت، لقد عصيت الله لما أمرك، فلذلك تستحق أنت تستحق الله يعاقبك. ليش زعلان؟ حين روح اقطع إشارة مرور شوفي يخالفونك ولا لا، روح اقطع إشارة شوفي، خل تصورك الكاميرا يخالفونك ولا يخالفونك، وتروح تدفع أنت المخالفة وأنت تبتسم أصلا. طيب شلون الله سبحانه وتعالى ما يعاقبك إذا أنت عصيت أمره؟ فالله يعاقبك، فإن عاقبك فبعدله، وإن عفى عنك فبرحمة منه سبحانه وتعالى، وهو أرحم الراحمين. كذلك من المناهي الشرعية ينهى أن الإنسان يفعل الشيء وبعدين يعتذر منه. أنت توقع الأشياء التي تحوجك للإعذار، كما قال: وتوقع أشياء محوجة إلى الإعذار، يعني كل شيء يخليك تعتذر بعدين تجنبه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إياك وكل أمر يعتذر منه. وجاء عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: عظني وأوجز. فقال: إذا قمت في صلاتك فصلي صلاة مودع، ولا تكلم بكلام يعتذر منه غدا، وأجمع الإياس مما في أيدي الناس. والحديث حسن بشواهده ومجموع طرقه، أخرجه ابن ماجة وأحمد وأبو نعيم في الحلية وغيره، بمجموع طرقه يكون حديث مقبول. فالشاهد من هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم أرشده إلى أنه لا يتكلم بكلام بعدين يقول: أنا آسف، سامحوني، أنا والله ما قصدت، أنا والله ما كنت بهذا. اضبط لسانك وحسب كلماتك ولا تغلط علشان لا تعتذر بعدين من الناس. واحد بحالة الغضب يسب ويتكلم ويغلط على الناس بعدين يقول: والله يا جماعة أنا ما قصدت. طيب يا أخي في غنى عن هذا أصلا كله، أنت في غنى عن أنك تحاسب ولا يحقق معاك ولا الناس تشتكي عليك. يا أخي احفظ لسانك، احفظ لسانك مبدئيا. إن اللسان صغير جرمه وله جرم كبير كما قد قيل في المثل: فكم ندمت على ما كنت قلت به، وما ندمت على ما لم أكن أقله. ها أنت احفظ لسانك. هذا مو معناته نكمم أفواهنا ونقضي على حرياتنا وتعبيراتنا، لا يا أخي عبر، لكن تحمل كلماتك، تحمل يا أخي. ليش؟ كن رجل يا أخي، قل الكلمة وتحملها. ليش تقول كلام عند تقول: لا والله يا جماعة أنا ما أقصد، أنا سامحوني، أنا والله ما قصدت كذي. لا، كن رجل، قل الكلمة التي تقصدها وتحملها. أما إن وقع منك الخطأ فمن أصلا من الحكمة أن الإنسان يتراجع عن خطأ. إن وقع منه شيء ما يقصده ووقع منه خطأ، فعلى الإنسان أن يعتذر. لكن الإنسان أرشده النبي صلى الله عليه وسلم أن يتوقع أصلا الكلمات التي تحوجه إلى الإعذار. ليش؟ لأن أنت نفسك عزيزة والمؤمن عزيز، إحنا ما نحتاج الإذلال لأحد، ما نحتاج تروح تقبل قدم أحد ولا تقبل إيد أحد ولا تروح تدور لك واسطة عشان يسامحونك، ولا تحتاج أنك تروح أنت تقدم ألف اعتذار علشان والله الناس تعفو عنك ولا تسامحك، سواء كان في حق الأفراد ولا في حق المجموعات ولا غيرهم. ذلك النبي صلى الله عليه وسلم أرشد إلى أن يتجنب مبدئيا أصلا، تجنب الأشياء التي تحوجك إلى الاعتذار. وهذا في المقابل مو معناته أن الإنسان يطلب رضاء الناس بسخط الله، لا لا لا، على الإنسان أن يكون معتدلا. فلا يطلب الإنسان رضاء الناس بسخط الله، كما كتب معاوية إلى عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها: أن اكتبي لي كتابا توصيني فيه ولا تكثري علي. فكتبت عائشة رضي الله عنها إلى معاوية: سلام عليك، أما بعد، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من التمس رضاء الله بسخط الناس كفاه الله مؤنة الناس. من التمس رضا الله بسخط الناس كفاه الله مؤنة الناس، ومن التمس رضا الناس بسخط الله وكله الله إلى الناس، والسلام عليك. والحديث صحيح، أخرجه الترمذي. ذلك الإنسان لا يعني أن حينما يتكلم إحنا ما نطلب أن تكمم الأفواه، لكن تكلم بما يعود عليك بالنفع، وتجنب في المقابل الأشياء التي تحوجك إلى الاعتذار. فالواجب على كل إنسان أن يقدم طاعة الله سبحانه وتعالى وخشيته وتقواه، لأن الإنسان لا بد أن يتقي أشياء ويخشاها ولو كان ملكا مطاعا. فإذا لم يتق الله ويخشاه اتقى المخلوق. والخلق لا يمكن أن يتفق حبهم كلهم وبغضهم، بل الذي يريده هذا يبغضه هذا، فلا يمكن إرضاهم كلهم. ولذا قال الشافعي رحمه الله: رضا الناس غاية لا تدرك، فعليك بالأمر الذي يصلحك فالزمه، ودع ما سواه فلا تعانه. فعلى الإنسان حقيقة أن يسعى دائما لرضاء الله سبحانه وتعالى، ويثمن كلامه ويوزن كلماته قبل أن يتكلم بها. فإرضاء المخلوق لا يغني من الله شيئا، فإذا اتقى العبد ربه كفاه الله الناس، وإن لم يفعل وكله الله لنفسه وللناس. ولذلك فإرضاء الله غاية أولا، فلا تترك، فتتمسك بالذي لا يترك ودع عنك الذي يدرك. وأما رضاء الناس فهي غاية لا تدرك أصلا، ورضاء الله سبحانه وتعالى تستطيع أن تدركها بفعل طاعته. وهذا لا يعني أن الإنسان يغضب الناس، لا، على الإنسان أن يمشي بمرضات الله، فإن من مقتضيات مرضات الله أنك تحسن إلى الخلق. لكن ما نقدم طاعة الخلق على طاعة الله، تشتغل أنت بما يعني بما فيه فائدة لنفسك وتترك مرضات الله سبحانه وتعالى، لكن عليك أن تأتي بمرضات الله. ومن مقتضيات طاعتك لله أن تحسن علاقتك مع الآخرين. نسأل الله يوفقنا وإياكم لكل خير. نلقاكم في الحلقة القادمة في موضوع مهم، موضوع الترف والتنعم، هذا مهم إن شاء الله. الحلقة القادمة نستودعكم الله في حفظه ورعايته، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.